وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في البحث الثاني وهو كيف نميز الحقيقة من الخطأ، وما زال الكلام في المذهب الأول والذي هو المذهب العقلي. وقلنا أن المذهب العقلي يرتكز على وجود معلومات بديهية ومعلومات نظرية، وأن النظريات تعود في النتيجة إلى البديهيات، وأن المدار على صحة المعلومة لنعلم أن المعلومة صحيحة أو ليست بصحيحة، المدار على ذلك هو كون هذه المعلومة موافقة للبديهيات أو مخالفة للبديهيات. فأي معلومة تتصادم مع البديهة ذكرنا، سواء بديهة حسية أو بديهة عقلية، فإن هذه المعلومة تكون معلومة باطلة ومعلومة غير صحيحة. أي معلومة لا تتصادم أصلا مع أي بديهية حسية أو بديهية عقلية نعتبر هذه المعلومة معلومة صحيحة وممكن أن نتبناها ونذعن بها. إذن صار عندنا المدار هو والأساس الذي نعتمد عليه ونرتكز عليه هو كون البديهة، كون المعلومة لا تصطدم مع البديهيات. طبعا هنا نضيف شيء، أن عندنا سببية ومسببية بين المعلومات، هذا قانون من القوانين العقلية التي يجب أن لا يصطدم معها شيء، وهو قانون العلية، أن هناك علل ومعلولات وأن هناك سبب ومسببات أو أسباب ومسببات. كما أن في الأمور التكوينية الخارجية هناك أسباب ومسببات، فنلاحظ مثلا أن إذا رأينا الشمس أو رأينا القمر أو رأينا غير ذلك فإننا نقول بأن هذه الأشياء الموجودة لابد لها من خالق، لابد لها من موجد، بما أنها موجودة فلابد لها من موجد، إلا أن يكون وجوب واحد فقط وهو وجوب واجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد، الواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد، وأما غيره من الموجودات فلا بد له من موجد. إذن هناك علية ومعلولية متسلسلة تنتهي بواجب الوجود فتنقطع جميع سلاسل العلل والمعلولات، أنه يكون كما قد يعبر عنه بأنه علة العلل أو سبب الأسباب، يعني السبب الذي تنتهي إليه أو ينتهي إليه كل الأسباب والعلة التي تنتهي إليها كل العلل. المعلومات هذه في الأمور التكوينية، هناك علل ومعلولات، هناك أسباب ومسببات. في المعلومات أيضا هي نفس الشيء، هناك معلومات تولد معلومات أخرى، المعلومات الأخرى تولد معلومات ثالثة، والثالثة تولد رابعة إلى آخره. ولذلك ممكن عندكم أنتم في بعض الأحيان في المسائل الرياضية أو المسائل الهندسية أو غيرها، عندك مثلا مسائل أولية 1+1=2، وعندك مسائل حليتها وانتهيت وبرهنت على صحتها نظريات، تحل إلك نظريات أكبر من هذه النظريات، وبديك النظريات الثانية ممكن أن تستخرج أيضا نظريات أكبر منها وتبرهن عليها وتبقى عندك، تخليها في الرف تستعملها وقت اللي تريدها، وهكذا تتطور يعني تطلع من مسألة إلى مسألة إلى مسألة إلى مسألة وهكذا. فصير عندك مجموعة من المسائل بدايتها كانت مسائل بسيطة، يعني منها نتجت مسألة أكبر، ومن هذه نتجت مسألة أكثر وأوسع، وهكذا إلى يعني إلى سلسلة متصلة، إن كان تنقطع إلا أنها تتواصل المعلولات. إذن هنا عندنا علل ومعلولات قد تصل إلى درجة أن نصل إلى معلومات خارج عن الحواس، خلاص نخرج عن دائرة الحواس ونوصل إلى معلومات لا تدخل في نطاق الحواس، واللي يعبرون عنها بالمعلومات الميتافيزيقية باعتبار أنها خارج عن المادة. العقليين أو أصحاب المذهب العقلي يقولون لا مانع من أن العقل يدرك مثلا يعني بالحواس أدركنا الأرض، وبالحواس أدركنا الشمس مثلا، وأدركنا أن بين الشمس والأرض بعدا معينا من خلال الأدلة والتجارب، قضية نظرية مثلا تحتاج إلى دليل برهنا عليه وعرفنا أن هناك مساحة معينة أو بعد معين بين الشمس وبين الأرض، وأن هذه المسافة لو زادت لتجمدت الأرض، ولو نقصت لاحترقت الأرض. فمن خلال هذا نخرج إلى شيء آخر، أن هناك حكمة في وضع هذه الأرض في هذا المكان بالذات دون تقديم ودون تأخير، دون أن تكون أقرب ودون أن تكون أبعد. فندرك الحكمة فننتقل من الحكمة إلى الحكيم الذي أوجد هذه الحكمة، فإذا انتقلنا إلى الحكيم انتقلنا إلى قضية خارجة عن الطبيعة كلها، وخارجة عن المواد كلها، وخارجة عن الإحساسات كلها، فقد انتقلنا إلى معرفة أن هناك الله سبحانه وتعالى موجود. إذن هذه قضية هم يسموها قضية ميتافيزيقية وقضية خارجة عن جميع الحواس وعن التجارب، لأنه الله ما يخضع لأي تجربة، ومع ذلك عن طريق الحواس ثم عن طريق التجربة والمقاييس قسنا المسافة وشفنا الآثار، ثم علمنا انتقلنا إلى نقطة أخرى أيضا ووصلنا إلى معرفة أن هناك إله مثلا خالق. هذه كلها نقول السلسلة فيها يعني تدرجنا، احنا اول شيء شفنا بعيوننا ان هناك ارض او هناك شمس، بعدين اخذنا من هذه بعض المعلومات، اتطورنا في المعلومات، اخذنا نبحث عن معلومات اخرى الى ان وصلنا الى ما وراء الطبيعة. اذن المذهب العقلي يقول بانه وان كان الأساس في المعارف أو أن جزءا كبيرا من أساس المعارف هو الحواس الخمس، إلا أنهم لا يقولون بأن الإنسان لا يقدر إلا على ما تصله الحواس الخمس فقط دون غيره، بل يقول أنه لا والله تشمل ما تدركه الحواس الخمس، وأيضا تشمل قوانين ما لها علاقة بالحواس نهائي اللي ذكرناه، الكل أكبر من الجزء، النقيضان لا يجتمعان مثلا، الضدان أفرض لا يجتمعان، وإلى آخر عندنا قوانين منطقية، قوانين فلسفية، كل هذه القوانين ما تقطع تحت التجربة نهائي، ومع ذلك هي بديهيات لا ريب فيها ولا شك، بديهيات عقلية، مثل ما عندنا بديهيات حسية عندنا بديهيات عقلية. إذن صار بإمكاننا أن ننتقل من البديهيات الحسية وباستخدام البديهيات العقلية إلى أمور خارجة عن كل نطاقات الحس، بل خارجة حتى يعني مو داخل العقل تكون، وإنما موجودات لا يمكن أن نحدها بمكان، ومع ذلك بإمكاننا أن ندركها، يعني ندرك بعض شؤونها في ذهن الإنسان. إذن على هذا بهذه الطريقة، يعني بطريقة الانتقال من معلومة تتسبب في معلومة، معلومة ثانية تتسبب في معلومة ثالثة، المعلومة الثالثة تتسبب في معلومة رابعة، النتيجة سنصل إلى معارف كبيرة جدا. وهذه العلاقة علاقة السببية بين المعلومات. عندنا العلل الأولى للمعرفة، عندنا قانون نقدر نعتبره قانون لكل معرفة إنسانية، وهو قانون عدم التناقض. هذا القانون، قانون عدم التناقض، يعني بأن مثل ما قلنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، طبعا نقيضان يعني وجود وعدم، مو وجودين، يعني الأحمر والأخضر هذولا مو نقيضين، الأحمر والأخضر يسموهم ضدان لأنهما وجوديان وليس وجود وعدم، يعني وجود شيء وعدم ذلك الشيء نفسه لابد يكون. أيضا هناك لابد من شروط معينة للتناقض، يعني لا يمكن أن نقول بأن زيد موجود وزيد لا موجود، لكن نقول زيد موجود اليوم وزيد ليس بموجود قبل 30 سنة، هنا تناقض، هذا مو تناقض، إنه اختلف الزمان، المفروض أن يكون الزمن واحد، الآن زيد موجود والآن ليس بموجود حتى يصير تناقض. أيضا لابد أن يكون الوحدة الجهة، مثلا زيد أب وزيد ليس بأب، هنا أيضا نقول زيد أب لعمر وليس بأب لبكر، ماكو تناقض لأنه اختلاف الجهة، من جهة عمر هو أب ومن جهة بكر هو ليس بأب، هنا أيضا ماكو تناقض مع اختلاف الجهة. فإذا لابد أن يتحد الزمان ويتحد المكان وتتحد الجهة، و يختلفان بالسلب والإيجاب، فإذا كل هذه الأمور وجدت ذاك الوقت نقول أكو تناقض والنقيضان لا يجتمعان، لكن لو كان لا عندنا اختل أحد هذه الشروط، وكذلك الاتحاد القوة والفعل يعتبره أيضا اتحاد من جهة القوة والفعل، فلو اختل أي واحد ما يعتبر تناقض. ولذلك بيجي الكلام، والآن هم نوضح بعضه، أن الماركسيين، لاحظ احنا نقول بأن التناقض أساس لجميع المعارف البشرية. يعني إذا قلنا بأنه يمكن اجتماع النقيضين، معناه لا نلتزم بأي معرفة بشرية صحيحة، ما نقدر نقول هذه المعرفة صحيحة، ممكن تكون صحيحة ممكن تكون باطلة، لأنه يمكن اجتماع النقيضين، هي نفسها صحيحة، أي شيء تجي تقول هذا صحيح ويمكن اجتماع النقيضين، إذن يمكن أن يكون غير صحيح، ماكو مانع أن يكون هو صحيح وفي نفس الوقت الذي هو صحيح هو أيضا غير صحيح، فإذا أي معلومة تقول بأنها صحيحة ماكو، بيصير جميع المعارف جميع المعلومات مشكوكة إذا ما بنيت على أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا، ما عندك معرفة ممكن أن تكون صحيحة. وهذا الماركسيين ذكرنا أنه احنا لاحظنا أن الماركسيين يتتبعون الأشياء التي يقول بها الإسلاميون وتفيدهم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يتتبعونها تتبع وينقضونها واحدة واحدة بكل قوة حسب ما يرونهم. واحد من هذه الأمور المركزين عليها التي ركزوا عليها تركيز كامل هي قضية التناقض. فإحنا نقول أنه لا يمكن نهائيا اجتماع نقيضين، هم في المقابل شي يقولوا كل شيء متطور فهو إنما يتطور بسبب وجود التناقض في داخله. يعني بين ما إحنا نقول ما عدنا ولا مصداق واحد لاجتماع النقيضين، هم شي يقولوا كل شيء فيه نقائض، كل شيء متناقض، يعني يقولوا كل شيء كل الدنيا متناقضة، فأنتوا تقولوا ما أكو، إحنا نقول المصداق، هم يقولوا كل شيء فيه تناقض. لكن إذا جينا نبحث عما يقولون أنه تناقض، هنا طبعا نفاجئ بأنه هذا المقدار نحن لا نقول بأنه تناقض أصلا، وأنه ماكو مانع أن يكون موجود. مثلا يمثلون، يقولون بأن البذرة هي حية وهي غير حية، تحمل التناقض، ولوجود التناقض بين الحياة وعدم الحياة هي تتطور وتصير شجرة بعد ذلك. إذن يقول هذه كونها متحركة متطورة بسبب وجود تناقض، أنها هي حية وهي غير حية، حية لأنه يظهر منها بعدين شجرة، غير حية الآن لما تشوفها يابسة ما فيها ولا حياة، لاحظ شلون. حتى هل هذه فيها تناقض؟ هذه يعتبروها من أوضح أمثلة التناقض. إحنا ذكرنا مجموعة من القوانين التي تحكم التناقض، واحد منها أن يختلف أن يتحد الوقت في نفس الحالة التي هي حية، لازم تكون تلك الحالة هي ميت، هي غير حية مو ميتة، بعد ميت وحي هذا ضدين مو نقيض. في الوقت الذي هي حية في ذلك الوقت لا تكون حية حتى يصير تناقض. ويقول لك الآن هي بذرة فهي ليست حية، بعد أسبوع ولا أسبوعين تطلع منها شجرة فتكون حية، إذن ليست حية في زمان وحية في زمان آخر، أي مو تناقض. إحنا نقول بهذا المقدار إذا هذا تناقض، هذا نحن لا نقول بأنه مستحيل، بل هذا النوع من الموجودات صحيح ما فيه شيء، وليس تناقض أصلا. هذا ليس التناقض الذي ننفيه ونقول بأنه غير ممكن، بل هو في الواقع ليس تناقض. لاحظ مغالطة، هذه مو تناقض، ما لها علاقة بالتناقض، أي مغالطة وتمويع لللفظ، لأنه احنا نتكلم عن شيء صارم حد، حتى ما يمكن ان يوجد له مصداق. انت تقول كل المصادق داخلة فيه، هذه موت، هذا متناقض، هذا اختلاف وقت. هذا واحد. بعضهم يقول لك لا، الآن هي فيها حياة والدليل أنها ستظهر بعد ذلك، والآن هي ليس فيها حياة والدليل أنه ما ظهر شيء. فالآن هي حية وغير حية، نقول لهم هذا متناقض، لأنها حية الآن بالقوة، يعني فيها قابلية أن تكون حية، الآن مو حية هي بالقوة، والقوة بمعنى القابلية، فهي فيها قابلية على أن تكون حية، الآن هي ليست حية. ولكن بعد أسبوع ستكون حية بالفعل، فهي حية بالقوة غير حية، ميتة بالفعل أو غير حية بالفعل، وحية بالقوة. حية بالقوة يعني فيها قابلية الحياة، غير حية بالفعل يعني الآن هي غير حية. فماكو تناقض، هي حية وهي لا حية، حية بالقوة غير حية بالفعل الآن، ماكو تناقض، لأنه اختلفت القضية بالفعل وبالقوة، هناك اختلفت بالزمان، قد تختلف بالمكان. وهكذا الموارد التي يذكرون أنها متناقضة، هي في الواقع ليس فيها تناقض. المجتمع مثلا غير ناهض والمجتمع ناهض، غير ناهض بمعنى أنه الآن، ناهض يعني أن فيه القابلية في المستقبل سيكون ناهضا، أو غير ناهض الآن سينهض في المستقبل، اختلاف زمان، اختلاف قوة وفعل، أو اختلاف المجتمع في البلد الفلاني فيه كذا، ناهض في البلد الفلاني غير ناهض، أي تناقض، مو تناقض، كل هذه متناقضات ولا علاقة لها بالتناقض من قريب ولا بعيد. هم يعتبروا هذا تناقض، فلما يعتبروا تناقض يقنعوك أن التناقض ممكن بدليل هذه الأمثلة الموجودة. كل الأمثلة الموجودة التي يقولون بأنها تناقض هي ليست تناقض أصلا. فإذا يعني هو مجرد لعب بالألفاظ في الواقع، مجرد لعب بالألفاظ، يجيب لفظ، أنت هذا اللفظ متركز بمعنى معين، يجي هذا اللفظ يخليه في أماكن غير أماكنه، وبهذا اللفظ يموع يصير ما إلى قيمة. مثل عندنا قضايا كثيرة، مثل أفرض في القضايا الإسلامية مثلا قضية أهل البيت، يعني فيه أحاديث تحث، خلني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي مثلا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وإلى آخره، يعني لفظ المفروض إلى يعني إلى آثار كثيرة جدا، أني تارك فيكم خليفتين أو أني تارك فيكم الثقلين أو غير ذلك، فإلى آثار كبيرة جدا. فلما يجي لك واحد يقول لك أهل البيت يعني عترة، يعني أمة النبي كلهم المؤمن والفاسق، أو أهل البيت يعني عائلة النبي المؤمن والكافر، أو أهل يموع لك اللفظ نهائي. فأنت لما تجي تريد تستفيد منه خلاص يعني ضاع. طبعا اللي يبحث بيوصل، لكن اللي مو ملتفت تروح عليه يعني القضية، زي نفس القضية الماركسيين، التناقض، يسمع المسلمين يقولوا أن النقيضين لا يجتمعان، أو يسمع الفلاسفة يقولوا أن النقيضين لا يجتمعان، يجيبوا لهم تعال كيف ما يجتمعان، تفضل هذا نقيض مقابل نقيض آخر مثلا، هذه هي حية وهي غير حية البذرة، هم يجيبوا لهم هذا المثال، نقيضين لولا يقول له نقيضين اجتمعوا، خلاص ذاك يصدق، مو ملتفت إلى شروط النقائض عند الفلاسفة المسلمين، فياخذها على انه صحيح. يعني هذولين هم يعني يعتبر المسلمين ما يفهموا، يعتبر الفلاسفه مو ما يفهموا، المناطق ما يفهموا، كيف يقولوا ان النقيضين لا يجتمعان واحنا نشوفهم يجتمعان؟ عندنا امثله كثيره على انهم يجتمعون. اذا هذول مو فاهمين، مع ان اللي مو فاهم مو الفلاسفه المسلمين، وانما هم يدلسوا على جماعتهم بهذه الطريقة. ومثل قضية الولاية، من كنت مولاه فعلي مولاه، العرب كان عندهم شيخ العشيرة ولي، بمعنى هو المتصرف وهو الأولى بالنفس، وقوله قوله كلمة كلمة وما تنزل الأرض لولا. فكانوا فاهمين القضية، السلطنة، السيطرة، الولاية، فاهمينها كامل. ما حد يسأل النبي شنو معنى من كنت مولاه فعلي مولاه. بعدين جاء قال لك لا، معناها محب، ناصر، صديق، حبيب، ودعم، وادخال، وما شنو، مو معه لك اللفظ بحيث جماعتهم، مو احنا، احنا بعدنا نعرف معنى اللفظ، لكن جماعتهم ضاعت عليهم القضية وما يعرفوا فعلا شنو معنى من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ضاعت عليهم، ضاعت عليهم، هم اللي ضيعوها بسبب ادخال اللفظ في متاهات ما هو مو مراده منه. إذن هؤلاء أيضا أدخلوا لفظ التناقض في معاني لا دخل لها بالتناقض نهائيا، والمفروض أن لا يدخلوها في هذه في هذا المعنى. نزين، إذن قانون عدم التناقض، قلنا قانون جميع الأفكار حتى تصح لابد أن ترجع إليه، لابد أن نقول بعدم التناقض. حتى الماركسيين جبنا المثال سابقا أنه إذا يقولوا بإمكان التناقض ما يقدروا، ما يقدروا يتكلموا يا المسلمين في شيء، يقول لهم المسلمين نقيض إليكم. خلنا نقول أن المسلمين، أن الفكر الإسلامي نقيض، نفرض نقيض للفكر الماركسي، والنقيضان يجتمعان، فليجتمع الإسلام والماركسية وانتهت القضية. خلنا على إسلامنا وخلك على ماركسيتك، لا تدعونا ولا ندعوك. هذا إذا لاحظ شلون، إذا ما ماكو صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، فليش أنت تنهى عن الصحيح ما دام ممكن أن يكون كلاهما صحيح؟ فليش أنت تنهى عن الصحيح؟ خل دول مسلمين وانت خلك على فكرك. يقول ستالين قتل 20 مليون حتى يصير انه حتى يأكد الفكر الماركسي، ليش يقتلهم بعد؟ ما يحتاج، خلهم جماعة متناقضين وياه، فبما انهم متناقضين هم كلهم صح، انت صح وهم صح مثلا، فعلشان هو بعد تروح تقتلهم تأذيهم؟ زين، بمقتضى هذه النظرية وهي المذهب العقلي، يكون عندنا بعض الأمور نلتزم بها. الأمر الأول أن المعارف العقلية الضرورية هي أساس، كما أن المعارف الحسية البديهية أساس آخر. فعندنا أساسين داخلين في الوصول إلى المعارف، وبهذا نوصل إحنا إلى معارف عالية، يعني من خلال استخدام الحواس وإدارة هذه الحواس بالقواعد العقلية البديهية نصل إلى معاني أو أفكار عالية جدا، قد تخرج عن ما يمكن أن يوصل إليه بالحواس أو بالتجارب أو غيرها. الأمر الثاني الذي يذكره أن التجربة عند المذهب العقلي ليست يعني شيء غير مقبول، أي طبعا سار في فترة من الفترات كانوا يقولون بأن الدين يتناقض مع العلم، أو الدين يتناقض مع العلم، فليتناقض مشكلة. هم يقولوا ماكو مانع من اجتماع النقيضة، الدين تناقض مع العلم، خلهم اثنين مثل ما البذرة يتناقض فيها الشيء ونقيضه وبعدين تنتج شيء مفيد. فذولا لا، بما أنه يتناقض لازم يقصوه قص، مش على خلاف مذهبهم باجتماع النقيضين. هم ما يؤمنوا باجتماع النقيضين، لازم واحد من النقيضين ينوجد والثاني ينحذف نهائي من وجود النقائض اللي هم يروها نقائض. زين، فإحنا عندنا ماكو مانع من الفكر التجريبي، يعني بمعنى شنو؟ أن التجارب ما تنافي فكرتنا بأن عندنا أشياء حسية وعندنا أشياء عقلية ونتوصل منها إلى نتائج أخرى. مثلا الآن كثير من التجارب تجرى، من خلال هذه التجارب نصل إلى أدوية مثلا لأمراض. زين، هل المسلمين يقولوا المفروض ما نجرب حتى نوصل لأدوية؟ مثلا هناك تجارب أفرض لطرق الطيران حتى وصلوا إلى الطائرة، هل نقول إحنا لا ممنوع التجارب؟ أو مثلا أجهزة للوصول إلى الآخرة وأجهزة اتصالات أو غير ذلك، تجارب أوصلت إلى هذه الأمور. بالنسبة إلينا إحنا هذه التجارب ما فيها أي مشكلة بحسب ما نعتقد، لأن التجربة تعتمد على مشاهدة حسية بالعين أو مشاهدة بالأجهزة، أفرض تشاهد بالتلسكوب أو بالموازين والأجهزة الخاصة الآن عندك، أفرض الأجهزة الطبية خليها يطلع عندك النبض، يطلع عندك الكثير من الأشياء اللي داخل الجسم وتشوفها بعينك. احنا ما عندنا مشكلة، سترى بعينك او سترى بواسطة الجهاز ان هالمكان مثلا فيه تغير، هذا المقدار الذي شفته، ان هذا التغير هو مرض معين او غير مرض، هذا يحتاج تكتشفه بالعقل يعني. فإذا نحن نقول بأنه الذي تراه أنت مجرد ظاهر، أنت ترى حمار، المفروض تقول أني شفت شيء أحمر بس، ما تقول عنده مرض لأن هذا المرض ما شفته أنت. إحنا كلامنا مع التجارب يصير صح، هم كلامهم مع التجارب يكون غلط. كلامهم يقول له بس التجربة، التجربة شنو شاف بالتجربة؟ حط الجهاز شاف مثلا أن هناك نقطة سوداء أفرض في مكان معين، ما يقدر يقول أن هذه النقطة السوداء مرض كذا لأن ما شاف مرضه، هو شاف نقطة، المفروض يخليه صادق يقول بس شفت نقطة سوداء مو أكثر من هذا، أن هذه النقطة تدل على شيء آخر وتكشف عن وجود شيء، هذا علية، هذا قانون العلية، أن هذه النقطة لها علة، إحنا ما شفنا العلة ولكن من خلال النقطة اكتشفنا العلة. إذا أنت قاعد تستخدم قانون العلية، قانون العلية مو خاضع للتجربة، فإذا أنت استخدمت شيئا خارج عن التجربة مع أنك تقول بأنه ليس هناك إلا بالتجربة، لا يصح شيء إلا بالتجربة، هنا شنو هذا؟ فإذا على حسب ما نحن نقول مي خالف، الأمر سهل عندنا، لأنه احنا عندنا نقول مشاهدة تقول في نقطة سوداء، العقل يقول أن هذه النقطة السوداء معلول لعلة أحتمل عدد من الاحتمالات، ومن خلال المعلومات اللي عندي أقول هذا الاحتمال هو الصحيح وبقية الاحتمالات ليست بصحيح، كل استدلال عقلي، التجربة بس شافت لي الظاهرة ما أنطتني بقية المعلومات، المعلومات اكتشفتها أنا من خلال العقل. إذن بالمذهب العقلي، المذهب العقلي ما ينافي القول بالتجارب، ما ينافي أن التجارب لها فائدة، بل هو يعزز فكرة التجارب والتعمق في دلائل ومدلول التجربة. لما أشوف تجربة ما ألتزم فقط بالظاهر، بل أبحث عن أسباب هذه الظواهر وعلل هذه الظواهر، لأني أؤمن بوجود علة لكل معلول، فكل ما شفت معلول أدور العلة التي خلفه. ما عندي مشكلة إذن أنا بحسب المذهب العقلي ليس هناك أي مشكلة في التجارب، بل التجربة عندنا صحيحة. احنا ننقض عليهم ان يقولوا ان كل شيء لا يكون الا بالتجربة، حصر، وهذا كثير ما يسووه، مثل ما قلنا انه يحصر الطريق في واحد، مع انه مو محصور، هو في طريق اخر في ويا هذا الواحد شيء اخر ايضا. بعد هذا سيكون الكلام عن المذهب التجريبي ومناقشة هذا المذهب يأتي الكلام. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضي، جنبنا عن معاصي، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.